الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود انتقل إلى باب التعزير وحكم الصائم، والتعزير في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول تعديل، وهو المراد هنا تعديل، والمعنى الثاني التوقير والاحترام، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعزر بمعنى يوقر ويحترم. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني احترموه ووقروه. وقال تعالى لبني إسرائيل: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه، يعني وقرتموه واحترمتموه. هذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فالتعزير هو التأديب في معصية ليس فيها حد ولا كفارة، لأن المعاصي حرمها الله سبحانه وتعالى كلها، ولكنه قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه حدود كالقتل وقطع يد السارق وجلد الزاني والقاذف وشارب الخمر، وقسم ليس فيه حدود لكن فيه كفارات، كفارات مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ، هذه كفارات. القسم الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة وهو معصية، فهذا فيه التعزير فيؤدب العاصي من أجل أن يرتدع. وهذا هو المراد بهذا الباب هنا. وأما الصائم فالمراد به الذي يسطو على الناس في بيوتهم أو في محلاتهم، يسطو عليهم ويبغي عليهم، إما أنه يريد القتل أو يريد العرض أو يريد المال، هذا هو الصائم. والإسلام جعل له عقوبة تمنعه من ذلك. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشرة أسوار إلا في حد من حدود الله، متفق عليه.
لا يدرك يعني لا يغرق فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله كحد الزنا وحد القدر حد الخمر هذه حدود لا بد من تنفيذ ما جاء فيها فمنها ما هو 100 جلدة ومنها ما هو 80 جلدة هذه لا بد من تنفيذها لأنها حدود أما المخالطة التي ليست حدا فهذه فيها التعذيب وهو التعزير التعذيب يختلف حسب نظر الحاكم بما يراه راجعا قد يكون التعذيب التعزير بالكلام والتوبيخ قد يكون تعزير بالفصل من الوظيفة قد يكون التعزير بالطرد من البلد قد يكون التعزير بالإقامة من المجلس قد يكون التعزير بالضرب قد ينتهي إلى القتل التعزير ليس له حد حسب ما يراه الإمام فيه مصلحة وهذا سيأتي إن شاء الله أما في هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق 10 أسواق أي 10 ضربات بالصوت إلا في حد ظاهره أن هذا هو أعلى الضرب في التعزير أنه لا يتجاوز 10 أسواق ولكن جاء في أحاديث أخرى أنهم زاد على 10 أسواق فعل الخلفاء وهم زادوا على 10 أسواق تعزير والعلماء اختلفوا في هذا منهم من توقف عند هذا الحديث وقال لا يجلد فوق 10 أسواق في جميع المخالفات توقفا مع هذا الحديث الحديث متفق عليه بينما الفريق الثاني يرون أنه زاد على 10 أسواق لكن لا يبلغ فيها أدنى الحدود وأدنى الحدود كما نجد فيكون التعزير إلى 79 جلدة أو ما دون ذلك حسب ما يرى الإمام هذا قول قول الثاني قول الثالث أنه يزاد في الجلد على 10 أسواق لكن لا يبلغ الحد الموضوع في هذه في جنس هذه المعصية مثلا الزنا في 100 جلدة فالخلوة مع المرأة التي لا تحل لها أو مد اليد إليها بشهوة أو غير ذلك هذا يعزر لكن لا يبلغ إلى حد الزنا وإنما يجلد إلى 99 جلدة مثلا دون 100 أو ما هو دون ذلك فيزاد بالتعزير في كل معصية لكن لا يبلغ الحد الذي هو في جنسها الذي هو في جنسها شارب الخمر مثلا الذي لم يشرب الخمر لكنه توجد رائحته فيه توجد فيه رائحة الخمر أو فيه شبهة ولم يثبت عليه شرب الخمر لكن تحوم حوله الشبهة هذا يعذر لكن لا يوصل إلى 40 جلدة، إنما يكون من 39 فأقل. كذلك في القدر، إذا لم يكن إذا عير مسلما إذا عير مسلما أو تنقص أو سخر منه فإنه مؤدب، لكن لا يوصل بتأديبه إلى حد القدر، يكون دون ذلك حسب ما يراه الحاكم رادعا له. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا حد للتعزير، وإنما هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا، يبتدي من التوبيخ وقد ينتهي بالقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. إذا استمر المعاصي وجاهر بها ولم يرتدع إلا بالقتل هذا يقتل تعزيرا. المرة بنا أنه يقتل الشارب المرة الرابعة، فهذا من هذا الجنس، أنه من باب التعزير. وهذا القول هو القول الراجح. إذا ما معنى حديث ذلك لك فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله؟ كيف يجيبون عنه؟ أجابوا عنه بأجوبة، أحدها أن المراد بالحدود المعاصي وليس المراد بالحدود العقوبات المقدرة. فإذا كان التأديب بمخالفة ليست معصية، بمخالفة ليست معصية، فهذا مثل الطالب عند المدرس، مثل الولد عند الوالد، مثل من له حق التأديب. فهذا إذا كان التأديب على غير معصية وإنما هو لمخالفة يمنع منها وليست معصية، فهذا لا يزال على 10 أسواق. وأما إذا كان على معصية، تعزير على معصية، فإنه على حسب نظر الحاكم. هذا الجواب عن هذا الحديث، لا يجلب فوق 10 أسواق إلا في حد، يعني إلا في معصية من المعاصي. فما كان ليس معصية وإنما هو مخالفة، مثلا أمره والده أن يأتي بشيء فلم يأتي به أو تأخر، فله أن يؤدبه إلى 10 أسواق. المرأة مثلا خالفت زوجها، المرأة خالفت زوجها فيما لا تجوز لها مخالفتها فيه، فللزوج أن يضربها، لكن لا يزيد على 10 أسواق، لأن هذه مخالفة ليست معصية وإنما هي من سوء العشرة وما أشبه ذلك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. هذا هو حاصل الكلام في مقدار التعزير والخلاف فيه. وعلى كل، التعزير مشروع، تأديب مشروع، ولكن الخلاف إنما هو في مقداره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات أعذراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي.
أقيلوا أي تجاوزوا عن ذوي الهيئات أهل الفضل من الناس، إذا حصلت من أحدهم زلة وليس من عادته وإنما حصل منه مخالفة أو زلة وهو من أهل الفضل، فهذا يتسامح عنه بالتعزير. نظرا لأنه ليس من أهل المعاصي ولا من أهل المخالفات، وإنما حدث منه شيء، الإنسان بشر، فهذا للإمام أن يعفو عنه إذا كان من أهل الفضل وليس له سوابق حصلت منه عثرة، فلي ولي الأمر أنه يعفو عنه. هؤلاء هم ذوي الهيئات، يعني المكانة والمنزلة الفاضلة، إلا في الحدود، الحدود لا يتسامح فيها مع أحد، لا يتسامح فيها مع أحد، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك إن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود لا يتسامح فيها أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير، يعني صغير القدر المكان، لا شريف ولا وضيع، لا من ذوي الهيئات ولا غيرها. لا بد من إقامة الحدود، ولا هوادة فيها مع أحد لمكانته أو لمنزلته أو لفضله أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تنفذ الحدود. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فاجدا في نفسي فاجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وزيته أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد يقول إنه لو مات أحد في حد إنه لا يظلمه، لأن الحد وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامته، فلو أن أحد أقيم عليه الحد ومات فإنه لا يظلم، لأن ما ترتب على المعلوم فيه إنه غير مضمون. فالحدود لو ترتب عليها موت المحدود فإنه هدر، لأن الحق قتل. وهذا فيه إجماع أهل العلم، هذا فيه إجماع أهل العلم، إلا في شارب الخمر فإنه يقول رضي الله عنه: لو مات من إقامة الحد عليه لوديته، يعني دفعت ديته، إن هذا يعتبر من قتل الخطأ. وكيف ذلك؟ لأن حد الخمر في خلاف، من العلماء من يرى أنه تعذيب وليس حد، لأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بالجريد والنعال نحو من 40، وليس فيه نص على عدد الضربات مثل الزنا مثل القذف، ليس فيه نص على عدد الجلدات، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحو من 40، فقالوا هذا من باب التعذير. هذا قول طائفة من أهل العلم. القول أن الجمهور جمهور أهل العلم فيرون أنه حد، يرون أن الجلد في شرب الخمر حد حدود الله. إذا صار في خلاف، صار في خلاف، وعلي رضي الله عنه لم يجزم لأنه حد، تردد بين كونه حدا أو كونه تعزيرا، والتعزير يضمن، من مات فيه يضمن، لأنه ليس فيه محدد من الشارع، ولو مات يضمن، خلاف الحد فإنه إذا مات لا يضمن. فكان عليا رضي الله عنه يرى أن الجلد في شرب الخمر ليس هو من لم يجزم يعني ما هو يرى لكنه لم يجزم أنه حد وإنما هو متردد إن كونه تعزيرا أو كونه حدا والأصل في الدماء الظنان الأصل في الدماء الظنان فهذا يعطينا فائدة عظيمة أن الحدود لا ظنان فيها وأن التعزيرات فيها الظنان إذا مات بسببها نعم
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي.
هذا الحديث وما بعده في حكم الصائل انتهى التعزير في حكم الصائل والصائل هو الذي يضغي على الناس في دمائهم او في أعراضهم أو في أموالهم يسطو عليهم بانتهاك هذه الحرمات فهذا صائل حكمه أنه يدفع لأسهل ما يمكن فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يدفع ولا ضمان فيه وإن قتل المصول عليه الذي يدافع عن حرماته إذا قتل فهو شهيد فهو شهيد دل هذا الحديث على دفع الصائل ولو بالقتال من المصول عليه فإن قتل الصائل فهو هدر لأنه معتد معتد وظالم وإن قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه أو حرماته فإنه مظلوم ويكون عند الله شهيدا يوم القيامة يعني له أجر الشهيد له أجر الشهيد المقتول في المعركة مع الكفار وهذا يسمى شهيد الآخرة أما الشهيد في المعركة فهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة الدنيا لا يكفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها لأنها تحمل أمارات الشهادة وفيها وهي شرف له عند الله سبحانه وتعالى هذا شهيد المعركة أما شهيد الظلم فهذا في الدنيا يعامل معاملة الأموات غسل ويكفن ويصلى عليه وأما في الآخرة فله أجر الشهيد في الجنة له أجر الشهيد في الجنة فهذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على تحريم الصيانة والبغي على الناس الله جل وعلا نهى عن البغي والظلم والعدوان وهذا الحديث يدل على أن للمصول عليه والمظلوم أن يدافع عن نفسه أن يدافع عن نفسه بأسهل ما يمكن فإن أدى هذا إلى قتل الصائل فإنه هدر ولا عوض فيه ولا دية لأنه معتدي وأما المصول عليه فإنه مظلوم إذا قتل فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى نعم
وعن عبد الله بن الخباب رضي الله عنه سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله فكن ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عروة.
نعم، أنا عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله عنهما، هو وأبو صحابية عبد الله بن خباب بن الأرد من السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله عنه، أنه سمع من أبيه خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن، تكون فتن يعني بين المسلمين، بينهم قتال فيما بينهم، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن مثل هذه الأمور لأجل أن يكون المسلمون على حذر منها وتوق منها إلى حدث. وعبد الله بن خطاب هذا كان من العراق، مر على الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وشقوا عصا الطاعة، استحلوا دماء المسلمين، مر عليهم ومعه سريته، حامل سريته يعني مملوكته التي تسرى بها وحملت منه، مر عليهم ومعه سريته، فاعتدوا عليه قتلهم الله، وقتل وشقوا بطن زوجته، بطروا بطنها، هذا فعل الخوارج قبحهم. فهو حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله الخوارج ماذا سمعت من الرسول، أورد لهم هذا الحديث، فقالوا أنت سمعته من أبيك؟ قال نعم. فاعتدوا عليه وقتلوا وبقروا بطن زوجته وأسقطوا جنينه، هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان قبحهم الله. الشاهد من هذا الحديث أنه قال كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، يعني كف يدك في الفتنة، لا تشارك فيها ولو قتلت، وهذا من أجل تقليل الشر، من أجل تقليل الشر بين المسلمين وكف الفتنة، فهذا يدل على أن المسلم إذا حدثت الفتنة بين المسلمين والقتال أنه يعتزل ولا يشارك في القتال، وهذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم، هذا فيه تفصيل، لأن العدوان إما أن يكون على فرد كما حصل لعبد الله بن خباب، وإما أن يكون على الأمة، على الوالي وعلى الرعية، وإما أن يكون بين فئتين، طائفتين من المسلمين ليس فيها إمام، ثلاث حالات. فإذا كان الاعتداء على فرد وهو في فتنة، أما الذي سبق حديث سعيد بن زيد هذا إذا لم يكن في فتنة، إذا حصل صيالة على شخص في غير فتنة فهذا يدافع عن نفسه، أما إذا حصل اعتداء على شخص في فتنة بين المسلمين فإن الأحسن له أن لا يدافع وأن يستسلم ولو قتل من أجل تقليل الشر وحقن الدماء. وهذا كما في قصة ابن آدم، لما واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا كف يده ولم يقتل من أراد قتله ولم يقتل من أراد قتله. وذكر الله لنا ذلك في القرآن من أجل أن نستفيد منه في مثل هذه المواقف. وكذلك عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان الخليفة الراشد لما تصور عليه المجرمون الخوارج وأرادوا قتله لم يدافع رضي الله عنه وأمر من عنده أن يكفوا أيديهم تقليلا للشر حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. فهو من هذا الباب من هذا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لأن هذا في فتنة بين المسلمين. وكل ما أمكن تخفيف الشر وتخفيف القتل فهو أحسن مع الصبر مع الصبر. حديث عبد الله بن خباب أيضا يعطينا هذه المسألة يعطينا هذه المسألة كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. هذه إذا كان الاعتداء على فرد من المسلمين على شخص. ما إذا كان الاعتداء على الأمة وعلى إمامها فلا بد من قتال الخوارج والبغاة مع إمام المسلمين لأجل كف شرهم عن المسلمين. فيقاتلهم الإمام ويساعده المسلمون في قتال الخوارج والبغاة كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج والبغاة. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون عدوة أصلحوا بين أخويكم. فالإمام أولا يسعى بالصلح ويرسل لهم من يناصحهم كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس بن عمه أرسله إلى الخوارج في النهروان وناظرهم ورجع منهم عدد كبير وأصر البقية على القتال فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكف الله شرهم على يده رضي الله عنه. هذا إذا كان القتال بين فئة فيها الإمام وفئة ليس فيها الإمام فإنه يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمام المسلمين وأن يقاتلوا الخوارج والبغاة. الحالة الثانية إذا كان القتال بين طائفتين ليس في إحداهما الإمام قبيلتان مثلا قبيلتان ليس معها إمام فهذه المسلم يكف يده ولا يدخل فيها لا يدخل فيها لأجل حقن الدماء وتقليل الشر. بعد السعي في الإصلاح بين الطائفتين والقبيلتين فإن آل الأمر إلى القتال فإن المسلم يعتزل ولا يدخل فيها لا يدخل في القتال. هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى إذا كان الاعتداء على فرد وليس على الجماعة وإنما هو على فرد. الحالة الثانية إذا كان الاعتداء على جماعة فيها إمام المسلمين. الحالة الثالثة إذا كان الاعتداء على جماعة من جماعة أخرى وليس بينهما أو معهما أو مع إحداهما الإمام، هذه لا يدخل فيها المسلم، يعتزلها ويبتعد عنها. وقد اعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذريته اعتزلوا القتال الذي حصل في الحرة على أهل المدينة. ابن عمر اعتزل هذا هو وأولاده لأجل تقليل الشر بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
يكفي أو نأخذ مقدمة في الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا، المراد به بذل الوسع، المراد بالجهاد بذل الوسع والجهد في نصرة الحق، بذل الجهد في نصرة الحق. والجهاد أنواع، الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، المسلم يجاهد نفسه، من لا يجاهد نفسه فلا يمكن أن يجاهد غيره، المسلم يجاهد نفسه أول، هذا أول مراتب الجهاد. ثانيا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بمعصيته، مخالفة أمره، فيترك ما أمره به ويفعل ما نهاه عنه، لأن الشيطان ينهى عن الطاعة ويأمر بالمعصية، فجهاده أن تخالفه، تخالف الشيطان. النوع الثالث جهاد، النوع الثالث جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويتقنون الكفر ويتكلمون بكلام السوء ويتتبعون عورات المسلمين ويلقون الشبهات. هؤلاء يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والجدال الذي يدحض شبهاته. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لأن المنافقين دائما يحاولون الإفساد بين المسلمين، ينشرون الشر والشبهات والشكوك والمقالات القبيحة، فلا بد من جهادهم بالقلم وجهادهم باللسان، في الخطابة، في الدروس، في الإذاعة، جاهدون باللسان دحض شبهاتهم، وجهادهم بالقلم بالتأليف ورد باطلهم، هذا من جهاد المنافقين. النوع الرابع جهاد العصاة، ما هم منافقون، عصاة من المؤمنين، هؤلاء جهادهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، جهاد العصاة من المؤمنين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامس جهاد الكفار، وهذا يكون بالسلاح، إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد. وهذا هو المراد بهذا الكتاب، كتاب الجهاد، المراد به جهاد الكفار، جهاد الكفار. الجهاد باللسان والحجة هذا شرع في مكة قبل الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد المشركين، يجاهدهم بالحجة. قال تعالى: وجاهدهم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وذلك بدحر شبهاتهم وبيان وإبطال حججهم التي يدلون بها ضد الإسلام. أما الجهاد بالسلاح فهذا لم يشرع في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل، مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل والدعوة إلى الله عز وجل الحكمة والموعظة الحسنة والإجدال التي يحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، كان أصحابه يوم يعتدى عليهم، ولكنهم مأمورون بكف أيديهم لأنهم لا يستطيعون الجهاد وهم في مكة. أما بعد الهجرة وقوة المسلمين فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسلاح لإعلاء كلمة الله. لما قوي المسلمون صار عندهم استعداد وأسلحة قوة أمرهم الله بالجهاد. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد شرع على مراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه في مكة، منهي عن الجهاد ومحرم ممنوع لأنه يجر على المسلمين الشرور والاستئصال وتسلط الكفار عليهم لأنهم أقوى منهم، أقوى من المسلمين. المرحلة الثانية قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين قال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون لأنهم أنا بعد الهجرة أذن لهم بالقتال ولم يؤمروا به وإنما أذن لهم مجرد إذن، أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمروا بقتال من قاتلهم والكف عن من لم يقاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة أمروا بالقتال بالسلاح أمرا مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فاقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا لما قوي المسلمون واستعدوا للقتال، هذه المراحل التي مر بها الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله له أحكام وله ضوابط وله شروط وانتفاء موانع، لا بد من توفر هذه الأمور، وإلا فإنه يكون إفسادا ولا يكون جهادا إذا كان بدون ضوابط وبدون شروط وبدون ومراعاة الموانع فإنه يكون إفسادا وليس جهادا. وهذا له تفصيل إن شاء الله سيأتي. نعم يكفي.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن عليكم في ضغط بعض الأسئلة ولعل ننتقل إلى الإخوة في الرياض تصديق مسلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل إقامة الحد كفارة للذنب؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الحدود كفارات وجوابت أو هي روادع فقط زواجب على قولين، القول الأول أنها زواجب وليست كفارات، القول الثاني أنها زواجر وجوابر. فالمحدود كفر الله عنه الذنب بإقامة الحد عليه فهو أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة ثم تكرر ذلك الذنب، هل ذلك علامة على عدم قبول التوبة؟
ليس هذا علامة على قبول، وإنما هذا علامة على تسلط الشيطان عليه وضعفه أمام الشيطان، فعليه أن يعزم على التوبة وأن لا يعود، وأن يصدق على توبة صحيحة. لكن إذا غلبه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء فلا يقنط من رحمة الله، بل يتوب ويتوب، كل ما لألم إنه يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول المفتي حرام وقوله لا يجوز؟
لا فرق بينهما، لا يجوز معناه أنه حرام، الحرام هو الذي لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم مناداة العامل أو البائع بقول يا محمد، وهل في ذلك إهانة لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجب الإنكار على من سمعهم يقول ذلك؟
ليس بهذا حرج، يجوز التسمي بمحمد وينادى يقال يا محمد، ليس بهذا حرج، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون محمدا، هذا محمد بن مسلمة من أفاضل الصحابة من أفاضل الأنصار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنون بأبي القاسم، أما بعد وفاته فلا بأس بالاسم ولا بأس بالكنية ولا محذور في ذلك. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل إلى الأصدقاء الطائف. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل صحيح أنه رغم البدء في طلب العلم يحتاج طالب منه إلى تأصيل علمي، وهل حضورنا لدروس كبار العلماء يعتبره من ذلك؟
دروس على قسمين: دروس عامة يحضرها الإنسان مثل المحاضرات، يحضرها ليتثقف وليستفيد، هذه طيبة، لكن القسم الثاني وهو طلب العلم على أحد المشايخ بقراءة المتون وحفظ المتون واستماع شرحها والسؤال والجواب مع المدرس، هذا هو التعلم الخاص، وهذا هو طلب العلم الصحيح. أما حضور المحاضرات والدروس العامة طيب ومفيد، لكنه لا يعد طلبا للعلم بالمعنى الحقيقي، إنما هو استفادة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من أن الشخص إذا وجد رجلا يمارس الزنا مع زوجته فقتله فإنه يقتل بالشرع وهو قد قتل الزاني انتقاما لعرضه؟
هذه قضية فيها ما تؤخذ على طول، تحتاج إلى تحقيق وتجبت، لأنه قد يدعي أنه دخل بيته ويدعي أنه اعتدى على زوجته، لو يعطى الناس بدعواهم يدعى قوما دماء قوم وأموالهم، لابد من تحقيق في الموضوع، تثبت في الموضوع، أن بعض الناس قد يتحيل، قد يدعو خصمه يعزمه ويحق له عشاء ثم بعدين يقتله، ما يصدق على طول، وهذا ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال لئلا يصاب في هذه القضية، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يموت دهسا بسيارة يعتبر شهيدا وعنده أجر،
الحوادث المفاجئة التي يموت فيها المسلم مثل الحريق مثل الهدم مثل الدعس الغرق هذه له أجر الشهيد المسلم إذا مات فيها له أجر الشهيد الموت للحوادث المفاجئة. نعم
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول كيف الجمع بين حديث رسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون غانم فهو شهيد وبين الحديث الآخر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار؟
هؤلاء كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه كل واحد منهم معتدي على الآخر أما دفع السائل هذا ليس فيه اعتداء من المصول عليه ما هو دفع للضرر فلا يريد قتله ولذلك قالوا يدفعه يسأل ما ينفع ما يريد قتله خلاف الذين يلتقيان بسيفيهما كل واحد يريد قتل الآخر قاصدا قتل الآخر. نعم فهنا بينهما فرق. نعم
صلى الله عليه وسلم. الكفارة قتل خطأ في حوادث السيارة وهي الصيام تكون قد برئت ذمة صاحب الكفارة من الذنب.
ايش؟
الكفارة قتل الخطأ في حوادث السيارات وهي الصيام هل تكون قد برئت ذمة صاحب الكفارة من الذنب؟
القتل الخطأ ما فيه ذنب. الخطأ ما فيه ذنب ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. وإنما الكفارة احترام دم المسلم فقط ولأجل أن الإنسان يحتاط في قيادة السيارة بغيرها يحتاط لأن لا يصيب أحدا فهي ليست لتكفير إثم وإنما هي لأجل ضبط الناس وعدم تساهلهم في دفع الخطر. نعم
صلى الله عليكم. السائل يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وبين قول العلماء أن الروح خمس حالات؟
ما بينهن تعارض لأن هذا أحكام الروح خمس حالات يعني هذه أحكام الروح وأحوالها. أما يسألونك عن الروح عن حقيقة الروح ما هي حقيقة الروح هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما معرفة أحوال الروح في النوم في الجنين في بطن أمه في حالة النوم في مفارقة الروح للجسد بالموت حالتها في القبر مع الميت حالتها بالآخر هذه أحوال الروح وليست حقيقة الروح. نعم
أحسن الله عليكم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ما صحة هذا الحديث وأن المعاصي تكبر تحت هذا الحديث أي أن الخطيئة هي المعصية؟
حديث صحيح إيمان وأما التكفير الذي يحصل والمغفرة التي تحصل إنما هي للصغائر إنما هي للذنوب الصغائر أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ما يكفر عنه الزنا والسرقة وكبائر قتل النفس ما يكفره الاستغفار وإنما الاستغفار يكفر الذنوب الصغائر أو التسبيح أو التهليل. نعم
أحسن الله عليكم. يقول لي ولد يرتكب مخالفات يستحق عليها عقابا شديدا بما فيها.
نعم
يقول لي ولد يرتكب مخالفات يستحق عليها عقابا شديدا بما فيها التهاون بالصلاة وحقوق الوالدين وغيرها فإذا أخذته يقول لي أنه يعيش على مزاجه فلا يخاف من أحد قلت له إذا لم تتوب وتتجنب المعاصي فاخرج من البيت فالآن على حق.
إذا كان الولد دون البلوغ فلوالده أن يربيه وأن يؤدبه ويضربه كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. أما إذا بلغ صار رجلا والده يأمره وينهى فإن لم يمتثل فإنه يطرده من بيته ولا يؤذيه لأنه أصبح مستغنيا بنفسه بالغ رجل استغني بنفسه فلا يتركه في بيته، إنما هذا في الصغير الذي لم يبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا من غير مرض.
نعم.
يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا من غير مرض.
حتى لو عندك نشاط يجوز لك تصلي جالسا في النافلة، لكن لك أجر نصف أجر القائم. الجالس في النافلة من غير عذر يصح، لكن له نصف أجر القائم. إنما القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الصلاة الفريضة وليس ركنا في صلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان أحيانا إذا مرض أو كسل كما تقول عائشة يصلي قاعدا. فالنافلة أوسع من الفريضة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول مع كثرة الفتن في هذا الزمان هل يكون تزويج الابن واجب على والديه إذا رغب عليكم في ذلك؟
نعم، هذا من النفقة. إذا كان الابن محتاجا للزواج ولا عنده استعداد، ما عنده مال، فيجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة من الضروريات. نعم.
بارك الله. يقول عندنا في مجالسنا إذا دخل رجل كبير السن أو صغير فإننا نقف له لنسلم عليه من باب الاستغفار، فهل في ذلك شيء؟
يا أخي ما يصلح هذا من باب الاحترام، تقومون من باب الاحترام هذا لا يجوز، لكن إذا كنتم قمتم للسلام عليه فلا بأس، إنما أنتم سلمين عليه وأنت جالس تقوم تسلم عليه وتقابله ما في بأس. أما مجرد تقوم وتأخذ لما يجلس فهذا لا يجلس. أنا أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، أيجوز القيام للاحترام فقط. أما القيام للسلام عليه واستقباله لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف. رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف، الآن إذا ذهبت إلى أهلها يومان تقصر الصلاة وتصلي أربعة.
إذا كانت انتقلت من مكة واستقرت في الطائف وصار محل إقامتها في الطائف فهي تعتبر مسافر، ذهبها إلى مكة ليس للاستقرار وإنما هو للزيارة فقط، فلا بأس أن تقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم فضيلتكم في من أفطر في رمضان وكان السبب أنه مريض نفسي وبعد رمضان شفي، هل عليه القضاء أو يكون تحت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث كله المجنون حتى يبيح؟
مرض النفسي إذا كان جنون، إذا بلغ الجنون زال عقله ليس عليه صيام. أما إذا كان مجرد تضايق في نفسه وضيق صدر فقط وعقله موجود فلا يفطر، يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام لأنه عاقل بالغ، عاقل بالغ مكلف، يجب عليه الصيام. نعم. فمجرد إن مرض نفسي ما يبيح له الإفطار إلا إذا زال عقله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما هو حكم دخول المرأة إلى المسجد وهي قائمة وهناك إجماع على ذلك؟
المرأة تدخل المسجد ليأخذ حاجة وتمر لا بأس، والجنوب كذلك يدخل ويأخذ حاجة ويخرج. أما الجلوس لا يجوز الجلوس للحائض في المسجد ولا الجنوب في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا يجوز للحائض اللبث الجلوس في المسجد ولا للجنب أيضا.
صلى الله عليه وسلم. حفظ الزوج يلزم في عقد النكاح.
ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، مرور فقط، أما اللبس والجلوس لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. نقول هذا الزوج يلزم في عقد النكاح؟
لا بد من رضا، لا بد من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين بعضهما لبعض، فلا يجبر ولا يكره على الزواج. إنما اختلف العلماء في البكر، يعني تستحي، اختلف العلماء في البكر فقالوا أبوها يجبر، يعني ما تعرف مصالحها وتستحي، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين البكر والثيب، أنه لا بد من رضاها ما دامت بالغة عاقلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل تدخل الرضاعة في التركة؟
نعم.
هل تدخل الرضاعة في التركة؟
كيف؟
الناس تسألهم تأخذ رحمة الأبد.
تدخل الرضاعة في التركة؟
بس واحد.
إن كان قصد هل المرتضع يرث من صاحب اللبن؟ لا، الرضاعة إنما تثبت المحرمية فقط، وأما الإرث فهذا لا، هذا إنما هو للنسب، الإرث إنما يكون بالنسب والقرابة أو بالزوجية. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، فلا يكون المرتضع وارثا لأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، لا، إنما هو بالنسب فقط. نعم. أو أبيه من الرضاعة، لكن النسب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. مسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء.
نعم.
والمسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء، فكيف يصنع أن يجمع ويقصر قضاء؟
صلي الصلوات مرتبة، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل هل ورد أمر عن اتخاذ المساجد والمضاءات وأنه من أشراط الساعة؟
لا بأس بذلك، إذا كان المسجد أخصر له في الطريق يمر عليه، يمر معه لا بأس، ليس هذا من المنهي عنه، إلا عابري سبيل، الآية إلا عابري سبيل، لا بأس للمرور في المسجد إذا كان مروره به أقل مسافة من خارج المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل اشترط للإمساك بالمصحف والقراءة الحين الطهارة؟ وهل يشترط للإمساك بالمصحف والقراءة الحين الطهارة عن الوضوء؟
لابد الإمساك في المصحف مباشرة، لابد من الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن الحسن. مس المصحف مباشرة من غير من دون حائل أو من غير حائل لا بد من الطهارة. أما إذا كان من وراء الحائل يأخذ المصحف بكمه أو يأخذه بكيس أو بغلاف المصحف من التابوت الذي يوضع به المصحف، صندوق الصغير، لا بأس هذا لأنه ما مسه مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي قام بشراء أرض سكنية ودفع المبلغ ولكنه سجل وثيقة تملك الأرض باسمي وأريد شراءها منه بالتقسيط، فما الحكم في ذلك؟
يذهبون إلى المحكمة والمحكمة تنظر في هذه القضية. نعم، لأن هذه أمور تتعلق بالوالد وولده، ربما فيه إشكال لأنه كاتبه باسمك وأنت تريد أنك تأخذها لأنها باسمك، لابد من الذهاب إلى المحكمة. نعم. ربما أنه تسامح معك من أجل أنك كاتبها باسمك دون إخوانك، هذا فيه محاباة ولا يجوز، لابد أن القاضي ينظر في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال، فما حكم هذا الليل؟
نعم.
واشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
قطعة ايش؟
قطعة فلوس، كيف معدنية؟ قال لها قطعة معدنية قيمتها 15 ريال.
معدنية؟
يقول اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها ب 100 ريال.
القطعة اللي كانت معروفة سابقا تتخذ من النحاس وهي نوع من النقود شراء هذا من التلاعب بالأموال، مش الفائدة من هالقطعة؟ مهملة وملغاة قديمة، يشريها ب 100 ريال يبيعها ب 100 ريال، هذا من المبالغات ومن إضاعة المال. نعم.
بسم الله عليكم. يقول حضرت محاضرة بعد المغرب وعندي محاضرة بعد العشاء في مسجد آخر وأذن المؤذن، فهل يجوز لي أن أخرج من المسجد؟
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لغرض، إذا كان لك موعد في مسجد آخر لفوت الموعد هذا عذر، لا بس تخرج. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟
طيب، قراءة الكهف يوم الجمعة ورد في بعض الأحاديث، وإن كان هي مقال لكن اجتماعها تتعارض يدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فإذا قرأتها كل يوم جمعة فهذه زيادة خير.
أحسن الله عليكم. يقول نحن الإخوة لدينا صندوق تعاوني نضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي. يقول نحن الإخوة لدينا صندوق تعاوني ونضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي بين جميع الإخوة، فهل تجب فيه الزكاة؟
مش القصد منه، القصد من هذا الصندوق التعاوني صدقة، يعني الصدقات، أو أنه صندوق لكم أنتم، المحتاج يأخذ منه يرد ما أخذ، هذا فيه زكاة لأنه في ملككم، ما زال في ملككم، ولا خرج ما خرجت هذه النقود عن ملككم، فيها الزكاة.
إنما
لو كان هذا الصندوق لصندوق خيري تبرع والصدقات ومساعدة المحتاجين هذا ليس فيه زكاة. نعم.
صلى الله عليكم. متوقع الآن الأذان ثم نعود. أحسن الله عليكم على الشيخ. أنا سائل يقول لمس المرأة في شهر تحدث بأمور الجماع ولكن دون إنزال أيام الحج بعد التحلل الأول، هل عليك إخبارها وما مقدارها؟ وإذا لم يكفر هذا الحاج حتى الآن وقد كان جامع امرأته بعد التحلل الثاني، ما عليك إخبارها وما مقدارها؟
لمس المرأة في شهر المحرم مباشرة من غير حائل محرم ومحظورات الإحرام، فإن أنزل مع اللمس يكون عليه كفارة، أما إذا لم ينزل فهو محرم بعد يكفي التوبة والاستغفار. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول توفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته لا تطلبوا من أحد شيء، وإذا جاء أحد بأي مبلغ لا تأخذه منه، وحيث أن الوقت كثير فهل يحق لي أن نأخذ المبالغ التي تصلنا من أحد؟
أعيد السؤال.
وتوفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته لا تطلبوا من أحد شيئا، وإذا أحد جاءكم بأي مبلغ لا تأخذوه منه، وحيث أن الوقت كثير هل يحقني أن آخذ المبالغ التي تصلني من أحد الناس أم لا؟
ليس له وصية إلا في حدود الثلث فأقل، ليس له إلا الثلث فأقل، والباقي للورثة، حق للورثة. إذا كانت الديون التي تسامح فيها ثلث فأقل فإنها تنفذ، أما إذا كانت أكثر من الثلث فلا، إلا برضا الورثة. نعم.
أحسن الله عليكم. السائلة تقول ما حكم الجلوس مع إخوة زوجي بحضرته؟
لا بأس جلوس المرأة مع الرجال منعزلة عنهم غير مختلفة ومتحجبة أيضا، إخوة زوجها إذا كانت متحجبة ومنعزلة وليست مختلطة وبجنب رجل فإنها لا
نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم قتل الجمل إذا هاج وأصبح صائلا وهل علي غرامة إذا قتلته؟
إذا كان ما يندفع إلا بقتله ولو تركته تخشى على نفسك هذا لا بس تدفعه، إن لم يندفع إلا بقتله تقتله، لم يندفع الصائل. نعم.
لا يضمن،
لا ما يضمن، ما يضمن لأنه مأذون له بدفع القتل، لا يضمن، لكن هذه دعوة تحتاج إلى تحقيق، إذا ما هو صعب ولو تحتاج إلى تحقيق في الموضوع. نعم. إلا إن سكت راعي الجمل سكت ولا قال شيء الحمد لله ما في شيء، لكن إن طالب لابد من التحقيق هل هو صعب أو ما هو صعب. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم أكل طعام امرأة تصلي مرة ومرة لا تصلي؟
الطعام لا بأس بأكله، حلال الطعام إلا إذا كان من مكسب حرام، إذا كان من مكسب حرام فإنه لا، أما إذا كان من مكسب حلال فإنه ولو كان صاحبه لا يصلي، إنما الذبيحة والأمر الذبيحة إذا كان الذي لا يصلي يذبح الغنم أو غيرها فذبيحته حرام لأنه ليس مسلما، ذبيحة كافر. أما الطعام والرز والخبز وما أشبه واللحم وما أشبه من غير الذبيحة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول سكنت في بيت مع زوجي ولا أدري أين القبلة، وسألته عنها فأشار إلى جهة حسب علمي، وبعد شهر من صلاتنا اتضح أن جهة القبلة قضاء، فما حكم الصلاة؟
أولا أنتم في بلد، كان الواجب أن سألتني في امرأة السائلة
في مرض لأنكم سكنت في بيت مع زوجي.
إيه ما هي في بلد، كان خرجت من البيت وشافت المساجد وشافت سالت الناس وعرفت القدرة هي مفرطة بلا شك، لكن إن كان الانحراف عن القدرة كثيرا لا بد من إعادة الصلاة لأنها مفرطة، أما إن كان الانحراف يسيرا الصلاة صحيحة لأن الانحراف اليسير لا يضر. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ بارك فيكم ورفع بعلمكم واستاذ معالكم من هذا التنويه، ونظرنا امس الى ان درس سماحه الطعام المملكه ومعالي الشيخ صالح الفوزان ستستمر ان شاء الله الى ان يشغلنا بايقاعهما، واما درس معالي الشيخ عبد الله القضيان فسيتوقف هذا الاسبوع والاسبوع الذي بعده والاسبوع الثالث ننتظر اشعار من معالي حفظه الله. بالنسبة لدرس الشيخ عبد الله الأخرين ودرس الشيخ سعد الشكري فقد توقف كما نورنا البارحة، ولبديل الله ربنا تزيد هذا الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونقام بعد قليل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود انتقل إلى باب التعزير وحكم الصائم، والتعزير في اللغة يطلق على معنيين، معنى الأول تعزير وهو المراد هنا تعزير، والمعنى الثاني التوقير والاحترام كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعزر بمعنى يوقر ويحترم، قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني احترموه ووقروه. وقال تعالى لبني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه يعني وقرتموه واحترمتموه، هذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فالتعزير هو التهذيب في معصية ليس فيها حد ولا كفارة، لأن المعاصي حرمها الله سبحانه وتعالى كلها، ولكنه قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم فيه حدود كالقتل وقطع يد السارق وجلد الزاني والقاذف وشارب الخمر، وقسم ليس فيه حدود لكن فيه كفارات، كفارات مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ، هذه كفارات. القسم الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة وهو معصية، فهذا فيه التعزير فيؤدب العاصي من أجل أن يرتدع، وهذا هو المراد بهذا الباب هنا. وأما الصائغ فالمراد به الذي يسطر على الناس، يسطر على الناس في بيوتهم أو في محلاتهم، يسطر عليهم ويبغي عليهم، إما أنه يريد القتل أو يريد العرض أو يريد المال، هذا هو الصائغ. والإسلام جعل له عقوبة تمنعه من ذلك. نعم.
عن أبي برزة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشرة أسوار إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.
لا يجلد يعني لا يغرب فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، كحد الزنا وحد القدر، حد الخمر، هذه حدود لا بد من تنفيذ ما جاء فيها، فمنها ما هو 100 جلدة ومنها ما هو 80 جلدة، هذه لا بد من تنفيذها لأنها حدود. أما المخالطة التي ليست حدا فهذه فيها التعذيب وهو التعزير. التعذيب يختلف حسب نظر الحاكم بما يراه راجعا، قد يكون التعزير بالكلام والتوبيخ، قد يكون تعزير بالفصل من الوظيفة، قد يكون التعزير بالطرد من البلد، قد يكون التعزير بالإقامة من المجلس، قد يكون التعزير بالضرب، قد ينتهي إلى القتل. التعزير ليس له حد حسب ما يراه الإمام فيه مصلحة. وهذا سيأتي إن شاء الله. أما في هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: لا يوجد فوق عشرة أسواق، أي عشر ضربات بالصوت إلا في حد. ظاهره أن هذا هو أعلى الضرب في التعزير، أنه لا يتجاوز عشرة أسوار. ولكن جاء في أحاديث أخرى أنهم زادوا على عشرة أسواق، فعل الخلفاء وغيرهم زادوا على عشرة أسواق تعزير. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من توقف عند هذا الحديث وقال لا يجلد فوق عشرة أسواق في جميع المخالفات، توقفا مع هذا الحديث. الحديث متفق عليه، بينما الفريق الثاني يرون انه زاد على عشرة أسواق لكن لا يبلغ فيها ادنى الحدود، وادنى الحدود كما نجلده فيكون التعزير الى 79 جلدة او ما دون ذلك حسب ما يرى الإمام. هذا قول الثاني. القول الثالث أنه يزاد في الجلد على 10 أصوات لكن لا يبلغ الحد المرغوب في هذه في جنس هذه المعصية. مثلا الزنا فيه 100 جلدة فالخلوة مع المرأة التي لا تحل له أو مد اليد إليها بشهوة أو غير ذلك هذا يعزر لكن لا يبلغ إلى حد الزنا وإنما يزلق إلى 99 جلدة مثلا دون 100 أو ما هو دون ذلك فيزاد بالتعزير في كل معصية لكن لا يبلغ الحد الذي هو في جنسها الذي هو في جنسها. شارب الخمر مثلا الذي لم يشرب الخمر لكنه توجد رائحته فيه توجد فيه رائحة الخمر أو فيه شبهة ولم يثبت عليه شرب الخمر لكن تحوم حوله الشبهة هذا يعزر لكن لا يوصل إلى 40 جلدة وإنما يكون من 39 فأقل. كذلك في القذف إذا لم يكن إذا عير مسلما إذا عير مسلما أو تنقص أو سخر منه فإنه مؤدب لكن لا يوصل بتأديبه إلى حد القذف ليكون دون ذلك حسب ما يراه الحاكم رادعا له. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا حد للتعزير وإنما هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم بما يراه رادعا يبتدي من التوبيخ وقد ينتهي بالقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. إذا استمر المعاصي وجاهر بها ولم يرتدع إلا بالقتل فهذا يقتل تعزيرا. المرة بنا أنه يقتل الشارب في المرة الرابعة فهذا من هذا الجنس أنه من باب التعزير. وهذا القول هو القول الراجح. إذا ما معنى حديث ذلك لك وقع 10 أسواق إلا في حد من حدود الله كيف يجيبون عنه؟ أجابوا عنه بأجوبة أحدها أن المراد بالحدود المعاصي وليس المراد بالحدود العقوبات المقدرة. فإذا كان التأديب بمخالفة لا ليست معصية بمخالفة ليست معصية فهذا مثل الطالب عند المدرس مثل الولد عند الوالد مثل من له حق التأديب. فهذا إذا كان التأديب على غير معصية وإنما هو لمخالفة يمنع منها وليست معصية فهذا لا يزال على 10 أسواق. وأما إذا كان على معصية تعزير على معصية فإنه على حسب نظر الحاكم. هذا الجواب عن هذا الحديث لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد يعني إلا في معصية من المعاصي فما كان ليس معصية وإنما هو مخالفة. مثلا أمره والده أن يأتي بشيء فلم يأتي به أو تأخر فله أن يؤدبه إلى 10 أسواق. المرأة مثلا خالفت زوجها فيما لا تجوز لها مخالفتها فيه للزوج أن يضربها لكن لا يزيد على 10 أسوات، لأن هذه مخالفة ليست معصية وإنما هي من سوء العشرة وما أشبه ذلك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن واضربوهن. هذا هو حاصل الكلام في مقدار التعزير والخلاف فيه. وعلى كل التعزير مشروع، التأديب مشروع، ولكن الخلاف انما هو في مقدار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم إلا الفتور. رواه أبو داود والنسائي.
أقيلوا أي تجاوزوا عن ذوي الهيئات أهل الفضل من الناس، إذا حصلت من أحدهم زلة وليس من عادته وإنما حصل منه مخالفة أو زلة وهو من أهل الفضل، فهذا يتسامح عنه بالتعذير نظرا لأنه ليس من أهل المعاصي ولا من أهل المخالفات، وإنما حدث منه شيء، الإنسان بشر، فهذا للإمام أن يعفو عنه إذا كان من أهل الفضل وليس له سوابق حصلت منه عذرة، فليولي الأمر أنه يعفو عنه. هؤلاء هم أهل ذوي الهيئات، يعني المكانة والمنزلة الفاضلة، إلا في الحدود، الحدود لا يتسامح فيها مع أحد، لا يتسامح فيها مع أحد، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك إن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود لا تسامح فيها أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير، يعني صغير القدر المكان، لا شريف ولا وضيع، لا من ذوي الهيئات ولا غيرها. لا بد من إقامة الحدود، ولا هوادة فيها مع أحد لمكانته أو لمنزلته أو لفضله أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تنفذ الحدود. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حتى فيموت فاجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وزيته أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة الراشد، يقول إنه لو مات أحد في حد، إنه لا يضمن، لأن الحد وضعه الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامته، فلو أن أحد أقيم عليه الحد ومات فإنه لا يضمن، لأن ما ترتب على المعلوم فيه إنه غير مضمون. فالحدود لو ترتب عليها موت المحدود إنه هدر، لأن الحق قتل. وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، إلا في شارب الخمر فإنه يقول رضي الله عنه: لو مات من إقامة الحد عليه لوديته، يعني دفعت ديته، إن هذا يعتبر من قتل الخطأ. وكيف ذلك؟ لأن حد الخمر في خلاف من العلماء من يرى أنه تعذيب وليس حد، لأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بالجريد والنعال نحو من 40، وليس فيه نص على عدد الضربات مثل الزنا مثل القذف، ليس فيه نص على عدد الجلدات، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحو من 40، فقالوا هذا من باب التعذير. هذا قول طائفة من أهل العلم. القول أن الجمهور جمهور أهل العلم يرون أنه حد، يرون أن الجلد في شرب الخمر حد حدود الله. إذا صار في خلاف، صار في خلاف، وعلي رضي الله عنه لم يجزم لأنه حد، تردد بين كونه حدا أو كونه تعزيرا، والتعزير يضمن، أما مات فيه يضمن لأنه ليس فيه محدد من الشارع، ولو مات يضمن خلاف الحد، فإنه إذا مات لا يضمن. فكان علي رضي الله عنه يرى أن الجلد في شرب الخمر ليس هو من، لم يجزم يعني، هو يرى لكنه لم يجزم أنه حد، وإنما هو متردد إن كونه تعزيرا أو كونه حدا. والأصل في الدماء الضمان، الأصل في الدماء الضمان. فهذا يعطينا فائدة عظيمة، أن الحدود لا ضمان فيها، وأن التعزيرات فيها الضمان إذا مات بسببها. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي.
هذا الحديث وما بعده في حكم الصعيد، انتهى التعزير في حكم الصائل. والصائل هو الذي يضغي على الناس في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، يسطو عليهم بانتهاك هذه الحرمات، فهذا صائل. حكمه أنه يدفع بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل ولا ضمان فيه. وإن قتل المصول عليه الذي يدافع عن حرماته، إذا قتل فهو شهيد، فهو شهيد. دل هذا الحديث على دفع الصائل ولو بالقتال من المصول عليه، فإن قتل الصائل فهو هدر لأنه معتد وظالم، وإن قتل المصول عليه في دفاعه عن نفسه أو حرماته فإنه مظلوم ويكون عند الله شهيدا يوم القيامة، يعني له أجر الشهيد، له أجر الشهيد المقتول في المعركة مع الكفار، وهذا يسمى شهيد الآخرة. أما الشهيد في المعركة فهذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. الدنيا لا يكفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن بدمائه وثيابه التي قتل فيها لأنها تحمل أمارات الشهادة، وفيها وهي شرف له عند الله سبحانه وتعالى. هذا شهيد المعركة. أما شهيد الظلم فهذا في الدنيا يعامل معاملة الأموات، غسل ويكفن ويصلى عليه، وأما في الآخرة فله أجر الشهيد في الجنة، له أجر الشهيد في الجنة. فهذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل على تحريم الصيانة والبغي على الناس. الله جل وعلا نهى عن البغي والظلم والعدوان، وهذا الحديث يدل على أن للمصول عليه والمظلوم أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن نفسه بأسهل ما يمكن، فإن أدى هذا إلى قتل الصائر فإنه هدر ولا أوض فيه ولا دية لأنه معتدي. وأما المصول عليه فإنه مظلوم، إذا قتل فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن الخباب رضي الله عنه سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عروبطة.
نعم، أنا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما، هو وأبو صحابية عبد الله بن خباب بن الأرت من السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله عنه، أنه سمع من أبيه الخباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن، تكون فتن يعني بين المسلمين، بينهم قتال فيما بينهم، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن مثل هذه الأمور لأجل أن يكون المسلمون على حذر منها وتوق منها إذا حدثت. وعبد الله بن الخطاب هذا كان من العراق، مر على الخوارج، مر على الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وشقوا عصا الطاعة، استحلوا دماء المسلمين، مر عليهم ومعه سريته، حامل سريته يعني مملوكته التي تسرى بها وحملت منه، مر عليهم ومعه سريته، فاعتدوا عليه وقتلوه، قتلهم الله، وقتلوا وشقوا بطن زوجته، بقروا بطنها، هذا فعل الخوارج قبحهم. فهو حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله الخوارج ماذا سمعت من الرسول، أورد لهم هذا الحديث، فقالوا أنت سمعته من أبيك؟ قال نعم. فاعتدوا عليه وقتلوا وبقروا بطن زوجته وأسقطوا جنينه، هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان قبحهم الله. الشاهد من هذا الحديث أنه قال كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، يعني كف يدك في الفتنة، لا تشارك فيها ولو قتلت، ولو قتلت، وهذا من أجل تقليل الشر، من أجل تقليل الشر بين المسلمين وكف الفتنة، فهذا يدل على أن المسلم إذا حدثت الفتنة بين المسلمين والقتال إنه يعتزل أنه يعتزل ولا يشارك في القتال، وهذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم. هذا فيه تفصيل، لأن العدوان إما أن يكون على فرد كما حصل لعبد الله بن خباب، وإما أن يكون على الأمة، على الوالي وعلى الرعية، وإما أن يكون بين فئتين طائفتين من المسلمين ليس فيها إمام. ثلاث حالات. فإذا كان الاعتداء على فرد وهو في فتنة، أما الذي سبق حديث سعيد بن زيد هذا إذا لم يكن في فتنة، إذا حصل صيالة على شخص في غير فتنة فهذا يدافع عن نفسه، أما إذا حصل اعتداء على شخص في فتنة بين المسلمين فإن الأحسن له أن لا يدافع وأن يستسلم ولو قتل من أجل تقليل الشر وحقن الدماء. وهذا كما في قصة ابن آدم لما قتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذا كف يده ولم يقتل من أراد قتله، ولم يقتل من أراد قتله. وذكر الله لنا ذلك في القرآن من أجل أن نستفيد منه في مثل هذه المواقف. وكذلك عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الخليفة الراشد، لما تصور عليه المجرمون الخوارج وأرادوا قتله لم يدافع رضي الله عنه، وأمر من عنده أن يكفوا أيديهم تقليلا للشر حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. فهو من هذا الباب، من هذا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن هذا في فتنة بين المسلمين، وكل ما أمكن تخفيف الشر وتخفيف القتل فهو أحسن مع الصبر، مع الصبر. حديث عبد الله بن خباب أيضا يعطينا هذه المسألة، يعطينا هذه المسألة، كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. هذه إذا كان الاعتداء على فرد من المسلمين على شخص، ما إذا كان الاعتداء على الأمة وعلى إمامها فلا بد من قتال الخوارج والبغاة مع إمام المسلمين لأجل كف شرهم عن المسلمين، فيقاتلهم الإمام ويساعده المسلمون في قتال الخوارج والبغاة، كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج والبغاة. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. فالإيمان أولا يسعى بالصلح ويرسل لهم من يناصحهم كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس بن عمه، أرسله إلى الخوارج في النهروان، ناظرهم ورجع منهم عدد كبير وأصر البقية على القتال فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكف الله شرهم على يده رضي الله عنه. هذا إذا كان القتال بين فئة فيها الإمام وفئة ليس فيها الإمام، فإنه يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمام المسلمين وأن يقاتلوا الخوارج والبغاة. الحالة الثانية إذا كان القتال بين طائفتين ليس في إحداهما الإمام، قبيلتان مثلا، قبيلتان ليس معها إمام، فهذه المسلم يكف يده ولا يدخل فيها، لا يدخل فيها لأجل حقن الدماء وتقليل الشر. بعد السعي في الإصلاح بين الطائفتين والقبيلتين، فإن آل الأمر إلى القتال فإن المسلم يعتزل ولا يدخل فيها، لا يدخل في القتال. هذه الأحوال الثلاث: الحالة الأولى إذا كان الاعتداء على فرد وليس على الجماعة وإنما هو على فرد، الحالة الثانية إذا كان الاعتداء على جماعة فيها إمام المسلمين، الحالة الثالثة إذا كان الاعتداء على جماعة من جماعة أخرى وليس بينهما أو معهما أو مع إحداهما الإمام، هذه لا يدخل فيها المسلم، يعتزلها ويبتعد عنها. وقد اعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذريته اعتزلوا القتال الذي حصل في الحرة على أهل المدينة، ابن عمر اعتزل هذا هو وأولاده لأجل تقليل الشر بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
يكفي أو نأخذ مقدمة في الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا، المراد به بذل الوسع، المراد بالجهاد بذل الوسع والجهد في نصرة الحق، بذل الجهد في نصرة الحق. والجهاد أنواع، الجهاد أنواع، أولها جهاد النفس، المسلم يجاهد نفسه، من لا يجاهد نفسه فلا يمكن أن يجاهد غيره، المسلم يجاهد نفسه أول، هذا أول مراتب الجهاد. ثانيا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بمعصيته مخالفة أمره فيترك ما أمره به ويفعل ما نهاه عنه، لأن الشيطان ينهى عن الطاعة ويأمر بالمعصية، فجهاده أن تخالفه، تخالف الشيطان. النوع الثالث جهاد، النوع الثالث جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويتكلمون بكلام السوء ويتتبعون عورات المسلمين ويلقون الشبهات، هؤلاء يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والجدال الذي يدحض شبهاته. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لأن المنافقين دائما يحاولون الإفساد بين المسلمين، ينشرون الشر والشبهات والشكوك والمقالات القبيحة، فلا بد من جهادهم بالقلم وجهادهم باللسان في الخطابة في الدروس في الإذاعة، جاهدون باللسان لحظ شبهاتهم، وجهادهم بالقلم للتأليف ورد باطلهم، هذا من جهاد المنافقين. النوع الرابع جهاد العصاة، ما هم منافقون، عصاة من المؤمنين، هؤلاء جهادهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، جهاد العصاة من المؤمنين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامس جهاد الكفار، وهذا يكون بالسلاح، إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد، وهذا هو المراد بهذا الكتاب، كتاب الجهاد، المراد به جهاد الكفار، جهاد الكفار. الجهاد باللسان والحجة هذا شرع في مكة قبل الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد المشركين، يجاهدهم بالحجة، قال تعالى وجاهدهم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وذلك بدحر شبهاتهم وبيان وإبطال حججهم التي يدلون بها ضد الإسلام. أما الجهاد بالسلاح فهذا لم يشرع في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل، مأمورين بكف أيديهم والصبر والتحمل والدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، كان أصحابه يؤذون يعتدى عليهم، ولكنهم مأمورون بكف أيديهم لأنهم لا يستطيعون الجهاد وهم في مكة. أما بعد الهجرة وقوة المسلمين فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسلاح لإعلاء كلمة الله، لما قوى المسلمون صار عندهم استعداد وأسلحة قوة أمرهم الله بالجهاد. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد شرع على مراحل، المرحلة الأولى كان منهيا عنه في مكة، منهي عن الجهاد ومحرم ممنوع، لأنه يجر على المسلمين الشرور والاستئصال وتسلط الكفار عليهم، لأنهم أقوى منهم، أقوى من المسلمين. المرحلة الثانية قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين، قال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون لأنهم أنا بعد الهجرة أذن لهم بالقتال ولم يؤمروا به، وإنما أذن لهم مجرد إذن، أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمروا بقتال من قاتلهم والكف عن من لم يقاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة أمروا بالقتال بالسلاح أمرا مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فاقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا لما قوي المسلمون واستعدوا للقتال، هذه المراحل التي مر بها الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله له أحكام وله ضوابط وله شروط وانتفاء موانع لا بد من توفر هذه الأمور، وإلا فإنه يكون إفسادا ولا يكون جهادا إذا كان بدون ضوابط وبدون شروط وبدون ومراعاة الموانع فإنه يكون إفسادا وليس جهادا، وهذا له تفصيل إن شاء الله سيأتي. نعم.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم وانفع بعلمكم واستاذن معاكم في ضغط بعض الاسئله ولعل ننتقل الى الاخوه الرياض تسليم المسلم.
احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل اقامه الحد كفاره للذنب؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الحدود كفارات وجوابت او هي روادع فقط زواجر؟ على قولين، القول الاول انها زواجر وليست كفارات، القول الثاني انها زواجر وجوابر، فالمحدود يكفر الله عنه الذنب بإقامة الحد عليه فهو عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة ثم تكرر ذلك الذنب، هل ذلك علامة على عدم قبول التوبة؟
ليس هذا علامة على قبول، وإنما هذا علامة على تسلط الشيطان عليه وضعفه أمام الشيطان، فعليه أن يعزم على التوبة وأن لا يعود وأن يصدق على توبة صحيحة، لكن إذا غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فلا يقنع من رحمة الله، بل يتوب ويتوب كل ما لألم إنه يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول المفتي حرام وقوله لا يجوز؟
لا فرق بينهما، لا يجوز معناه أنه حرام، الحرام هو الذي لا يجوز. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم مناداة العامل أو البائع بقول يا محمد؟ وهل في ذلك إهانة لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجب الإنكار على من سمعهم يقول ذلك؟
ليس بهذا حرج، يجوز التسمي بمحمد وينادى يقال يا محمد، ليس لهذا حرج، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون محمدا، هذا محمد بن مسلمة من أفاضل الصحابة من أفاضل الأنصار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنون بأبا القاسم، أما بعد وفاته فلا بأس بالاسم ولا بأس بالكنية ولا محذور في ذلك.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل إلى الأخ في الطائف. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: هل صحيح أنه رغم البدء في طلب العلم يحتاج طالب منه إلى تأصيل علمي، وهل حضورنا لدروس كبار العلماء يعتبر من ذلك؟
دروس على قسمين: دروس عامة يحضرها الإنسان مثل المحاضرات، يحضرها ليتثقف ولي يستفيد، هذه طيبة، لكن القسم الثاني وهو طلب العلم على أحد المشايخ بقراءة المتون وحفظ المتون واستماع شرحها والسؤال والجواب مع المدرس، هذا هو التعلم الخاص، وهذا هو وطلب العلم الصحيح. أما حضور المحاضرات والدروس العامة طيب ومفيد، لكنه لا يعد طلبا للعلم بالمعنى الحقيقي، إنما هو استفادة فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من أن الشخص إذا وجد رجلا يمارس الزنا مع زوجته فقتله فإنه يقتل بالشرع وهو قد قتل الزاني انتقاما لعرضه؟
هذه قضية فيها ما تؤخذ على طول، تحتاج إلى تحقيق وتجبس، لأنه يعني قد يدعي أنه دخل بيته ويدعي أنه اعتدى على زوجته. لو يعطى الناس بدعاهم يدعى قوما دماء قوم وأموالهم. لابد من تحقيق في الموضوع، تثبت في الموضوع. بعض الناس قد يتحيل، قد يدعو خصمه يعزمه ويحط له عشاء ثم بعدين يقتله، ما يصدق على طول. وهذا ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال لئلا يصاب في هذه القضية، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يموت نفسا بسيارة يعتبر شهيدا وعنده أجر؟
الحوادث المفاجئة التي يموت فيها المسلم مثل الحريق، مثل الهدم، مثل الدعس، الغرق، هذه له أجر الشهيد. المسلم إذا مات فيها له أجر الشهيد، الموت للحوادث المفاجئة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد، وبين الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار؟
هؤلاء كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه، كل واحد منهم معتدي على الآخر. أما دفع السائل هذا ليس فيه اعتداء من المسؤول عليه، إنما هو دفع للضرر فلا يريد قتله، ولذلك قالوا يدفعه ليسأل، ما يمكن، ما يريد قتله. خلاف الذين يلتقيان بسيفيهما، كل واحد يريد قتل الآخر قاصدا قتل الآخر. نعم. فهل بينهما فرق؟ نعم.
صلى الله عليكم. الكفارة قتل القضاء في حوادث السيارة وهي الصيام تكون قد برئت لما تصاحب الكفارة من الذنب؟
ايش؟
الكفارة قتل القضاء في حوادث السيارة وهي الصيام هل تكون قد برئت لما تصاحب الكفارة من الذنب؟
القتل الخطأ ما فيه ذنب، الخطأ ما فيه ذنب، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وإنما الكفارة احترام دم المسلم فقط، ولأجل أن الإنسان يحتاط في قيادة السيارة بغيرها، يحتاط لأن لا يصيب أحدا، فهي ليست لتكفير إثم، وإنما هي لأجل ضبط الناس وعدم تساهلهم في دفع الخطر. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وبين قول العلماء أن الروح خمس حالات؟
ما بينهن تعارض، لأن هذا أحكام الروح. خمس حالات يعني هذه أحكام الروح وأحوالها. أما يسألونك عن الروح، عن حقيقة الروح، ما هي حقيقة الروح؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما معرفة أحوال الروح في النوم، في الجنين في بطن أمه، في حالة النوم، في مفارقة الروح للجسد بالموت، حالتها في القبر مع الميت، حالتها بالآخر، هذه أحوال الروح وليست حقيقة الروح. نعم.
أحسن الله عليكم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ما صحة هذا الحديث؟ وهل المعاصي تذكر تحت هذا الحديث، أي أن الخطيئة هي المعصية؟
حديث صحيح في معاني، وأما التكفير الذي يحصل والمغفرة التي تحصل إنما هي للصغائر، إنما هي للذنوب الصغائر، أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. ما يكفر عنه الزنا والسرقة وكبائر قتل النفس، ما يكفره الاستغفار، وإنما الاستغفار يكفر الذنوب الصغائر أو التسبيح أو التهليل. نعم.
أحسن الله منكم. يقول لي ولد يرتكب مخالفات يستحق عليها عقابا شديدا بما فيها.
نعم.
يقول لي ولد يرتكب مخالفات يستحق عليها عقابا شديدا بما فيها التهاون بالصلاة وحقوق الوالدين وغيرها، فإذا صحته يقول لي أنه يعيش على مزاج فلا يخاف من أحد. قلت له إذا لم تتوب وتتجنب المعاصي فاخرج من البيت، فالآن على حق.
إذا كان الولد دون البلوغ فلوالده أن يربيه وأن يؤدبه ويضربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. أما إذا بلغ صار رجلا والده يأمره وينهى، فإن لم يمتثل فإنه يطرده من بيته، يطرده من بيته، ولا يؤذيه لأنه أصبح مستغنيا بنفسه، مستغنيا بنفسه، بالغ رجل استغني بنفسه، فلا يتركه في بيته، إنما هذا في الصغير الذي لم يبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا من غير ما.
نعم.
يقول أحيانا يأتي عندي فطور وأصلي النوافل جالسا من غير ما.
حتى لو عندك نشاط يجوز لك تصلي جالسا في النافلة، لكن لك أجر نصف أجر القائم. الجالس في النافلة من غير عذر يصح، لكن له نصف أجر القائم. إنما القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الصلاة الفريضة وليس ركنا في صلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وكان أحيانا إذا مرض أو كسل كما تقول عائشة يصلي قاعدا. نعم. فالنافلة أوسع من الفريضة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: مع كثرة الفتن في هذا الزمان هل يكون تزويج الابن واجب على والديه إذا رغب ابنكم في ذلك؟
نعم، هذا من النفقة. إذا كان الابن محتاجا للزواج ولا عنده استعداد، ما عنده مال، فيجب على والده أن يزوجه، لأن هذا من النفقة، من الضروريات. نعم.
بارك الله. يقول: عندنا في مجالسنا إذا دخل رجل كبير السن أو صغير فإننا نقف له لنسلم عليه من باب الاستغفار، فهل في ذلك شيء؟
يا أخي ما يصلح هذا، من باب الاحترام تقومون له من باب الاحترام، هذا لا يجوز. لكن إذا كنتم قمتم للسلام عليه فلا بأس، إنما أنتم سلمين عليه وأنت جالس تقوم تسلم عليه وتقابله ما في بأس. أما مجرد تقوم وتابعه لما يجلس فهذا لا يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، لا يجوز القيام للاحترام فقط. أما القيام للسلام عليه واستقباله لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف. يقول: رجل متزوج امرأة من مكة المكرمة ويسكن هو وحيد الطائف، الآن إذا ذهبت إلى أهلها يومان تقصر الصلاة وتصلي أربعة.
إذا كانت انتقلت من مكة واستقرت في الطائف وصار محل إقامتها في الطائف فهي تعتبر مسافر، ذهبها إلى مكة ليس للاستقرار وإنما هو للزيارة فقط، فلا بأس أن تقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أجر فضيلتكم في من أفطر في رمضان وكان السبب أنه مريض نفسي وبعد رمضان شفي، هل عليه القضاء أو يكون تحت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يبيع؟
مرض النفسي إذا كان جنون، إذا بلغ الجنون زال عقله ليس عليه صيام. أما إذا كان مجرد تضايق في نفسه وضيق صدر فقط وعقله موجود فلا لا يفتر، يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام لأنه عاقل بالغ، عاقل بالغ مكلف، يجب عليه الصيام. نعم. فمجرد أنه مرض نفسي ما يبيح لها الإفطار إلا إذا زال عقله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هو حكم دخول المرأة إلى المسجد وهي قائمة وهناك إجماع على ذلك؟
المرأة تدخل المسجد ليأخذ حاجة وتمر لا بأس، والجنوب كذلك يدخل ويأخذ حاجة ويخرج. أما الجلوس لا، لا يجوز الجلوس للحائض في المسجد ولا الجنوب في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. فلا يجوز للحائض اللبث الجلوس في المسجد ولا للجنوب أيضا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والسائل: حفظ الزوجة يلزم في عقد النكاح؟
يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، مرور فقط، أما اللبس والجلوس لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: حفظ الزوجة يلزم في عقد النكاح؟
لا بد من رضاها، لا بد من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين بعضهما لبعض، فلا يجبر ولا يكره على الزواج. إنما اختلف العلماء في البكر، يعني تستحي، اختلف العلماء في البكر فقالوا أبوها يجبر، يعني ما تعرف مصالحها وتستحي. ولكن الصحيح أنه لا فرق بين البكر والثيب، أنه لا بد من رضاها ما دامت بالغة عاقلة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تدخل الرضاعة في التركة؟
نعم.
هل تدخل الرضاعة في التركة؟
كيف؟
نفس الأمر. تأخذ رحمة الله.
تدخل الرضاعة في التركة؟
بس واحد.
إن كان قصده هل المرتضع يرث من صاحب اللبن؟ لا، والله إنما تثبت المحرمية فقط، وأما الإرث فهذا لا، هذا إنما هو للنسب، الإرث إنما يكون بالنسب والقرابة أو بالزوجية. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فلا يكون المرتضع وارثا لأمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة، لا، إنما هو بالنسب فقط. نعم. أو أبيه من الرضاعة، لا، في النسب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. مسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء.
نعم.
والمسافر يجمع ويقصر ونام من قبل الظهر إلى بعد العشاء، فكيف يصنع أن يجمع ويقصر قضاء؟
صلي الصلوات مرتبة، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد أمر عن اتخاذ المساجد والمضاءات وأنه من أشراط الساعة.
لا بأس بذلك إذا كان المسجد يخسر له في الطريق يمر عليه، يمر معه لا بأس، ليس هذا من المنهي عنه إلا عابري سبيل، الآية إلا عابري سبيل، لا بأس للمرور في المسجد إذا كان مروره به أقل مسافة من خارج المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل اشترط للإمساك بالمصحف والقراءة فيه الطهارة؟ وهل يشترط للإمساك بالمصحف والقراءة فيه الطهارة عن الوضوء؟
لا بد، يعني الإمساك في المصحف مباشرة لا بد من الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم. مس المصحف مباشرة من غير من دون حائل أو من غير حائل لا بد من الطهارة. أما إذا كان من وراء الحائل يأخذ المصحف بكمة أو يأخذه بكيس أو بغلاف المصحف التابوت الذي يوضع به المصحف صندوق الصغير لا بأس هذا لأنه ما مسه مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي قام بشراء أرض سكنية ودفع المبلغ ولكنه سجل وثيقة تملك الأرض باسمي وأريد شراءها منه بالتقسيط، فما الحكم في ذلك؟
تذهبون إلى المحكمة والمحكمة تنظر في هذه القضية. نعم، لأن هذه أمور تتعلق بالوالد وولده وربما فيه إشكال لأنه كاتبه باسمه وأنت تريد أنك تأخذها لأنها باسمك، لابد من الذهاب إلى المحكمة. نعم، ربما أنه تسامح معك من أجل أنك كاتبها باسمك دون إخوانك، هذا فيه محاباة ولا يجوز، لابد أن القاضي ينظر في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال، فما حكم هذا البيع؟
نعم.
واشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
قطعة ايش؟
قطعة فلوس كيف معدنية.
نعم.
أنها قطعة معدنية بمدى 15 ريال.
معدنية؟
يقول اشتريت قطعة 15 ريال وبعتها بمئة ريال.
القطعة اللي كانت معروفة سابقا تتخذ من النحاس وهي نوع من النقود شراءها، هذا من التلاعب بالأموال، مش الفائدة من هالقطعة؟ مهملة وملغاة قديمة، يشريها بمئة ريال يبيعها بمئة ريال، هذا من المبالغات ومن إضاعة المال. نعم.
بسم الله عليكم. يقول: حضرت محاضرة بعد المغرب وعندي محاضرة بعد العشاء في مسجد آخر وأذن المؤذن، فهل يجوز لي أن أخرج من المسجد؟
يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لغرض، إذا كان لك موعد في مسجد آخر لفوت الموعد هذا عذر، لا بس تخرج. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول: ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة؟
طيب، قراءة الكهف يوم الجمعة ورد في بعض الأحاديث، وإن كان هي مقال لكن اجتماعها تتعارض يدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فإذا قرأتها كل يوم جمعة هذه زيادة خير.
أحسن الله عليكم. يقول: نحن نقرأ لدينا صندوق تعاوني نضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي. يقول: نحن نقرأ لدينا صندوق تعاوني ونضع فيه كل شهر مبلغا محفوظا بالتساوي بين جميع الإخوة، فهل تجب فيه الزكاة؟
مش القصد منه، القصد من هذا الصندوق التعاوني صدقة، يعني الصدقات، أو أنه صندوق لكم أنتم، المحتاج يأخذ أنه يرد ما أخذ، هذا فيه زكاة لأنه في ملككم، ما زال في ملككم ولا خرج، ما خرجت هذه النقود عن ملككم، فيها الزكاة.
إنما
لو كان هذا الصندوق لصندوق خيري تبرع والصدقات ومساعدة المحتاجين هذا ليس فيه زكاة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. توقف الآن الأذان ثم نعود. أحسن الله عليكم على الشيخ. أنا سائل يقول لمس المرأة في شهوة تحدث بأمور الجماع ولكن دون إنزال في أيام الحج بعد التحلل الأول، هل عليك إخبارها وما مقدارها؟ وإذا لم يكفر هذا الحاج حتى الآن وقد كان جامع امرأته بعد التحلل الثاني، ما عليك إخبارها وإخبارها؟
لمس المرأة بشهوة المحرم مباشرة من غير حائل محرم ومحظورات الإحرام، فإن أنزل مع اللمس يكون عليه كفارة، أما إذا لم ينزل فهو محرم بعدها يكفي التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول توفي والدي وله دين عند بعض الأقران ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته لا تطلب من أحد شيء، وإذا جاء أحد بأي مبلغ لا تأخذه منه، وحيث أن الوقت كثير فهل يحق لي أن نأخذ المبالغ التي تصلنا من أحد؟
أعيد السؤال.
وتوفي والدي وله دين عند بعض الأفراد ولم يبلغنا بها إلا أنه قال لأحدنا عند وفاته لا تطلب من أحد شيئا، وإذا أحد جاءكم بأي مبلغ لا تأخذوه منه، وحيث أن الوقت كثير فهل يحقني أن آخذ المبالغ التي تصلني من أحد الناس أم لا؟
ليس له وصية إلا في حدود الثلث فأقل، ليس له إلا الثلث فأقل، والباقي للورثة، حق للورثة. إذا كانت الديون التي تسامح فيها ثلث فأقل فإنها تنفذ، ما إذا كانت أكثر من الثلث فلا، إلا برضا الورثة. نعم.
أحسن الله عليكم. السائلة تقول ما حكم الجلوس مع إخوة زوجي بحضرته؟
لا بأس جلوس المرأة مع الرجال منعزلة عنهم غير مختلفة ومتحجبة أيضا، إخوة زوجها إذا كانت متحجبة ومنعزلة وليست مختلطة وبجنب رجل فإنها لا
نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم قتل الجمل إذا هاج وأصبح صائلا وهل علي غرامة إذا قتلته؟
إذا كان ما يندفع إلا بقتله ولو تركته تخشى على نفسه هذا لا بس تدفعه، إلا من يندفع إلا بقتله تقتل لمن دفع الصائل. نعم.
لا يضمن الشيء.
لا ما يضمن. ما يضمن لأنه مأذون له بدفع القتل. لا يضمن. لكن هذه دعوة تحتاج إلى تحقيق. إذا ما هو صائل ولو تحتاج إلى تحقيق في الموضوع. نعم. إلا إن سكت راعي سكت ولا قال شيء الحمد لله ما في شيء. لكن إن طالب لابد من التحقيق هل هو صائل أو ما هو صائل. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم أكل طعام امرأة تصلي مرة ومرة لا تصلي؟
الطعام لا بأس بأكله، حلال الطعام إلا إذا كان من مكسب حرام، إذا كان من مكسب حرام فإنه لا، أما إذا كان من مكسب حلال فإنه ولو كان صاحبه لا يصلي، إنما الذبيحة فلأنه الذبيحة إذا كان الذي لا يصلي يذبح الغنم وغيرها فذبيحته حرام لأنه ليس مسلما، ذبيحة كافر. أما الطعام والرز والخبز وما أشبه واللحم وما أشبه من غير الذبيحة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول سكنت في بيت مع زوجي ولا أدري أين القبلة، وسألته عنها فأشار إلى جهة حسب علمي، وبعد شهر من صلاتنا اتضح أن جهة القبلة قضاء، فما حكم الصلاة؟
أولا أنتم في بلد، كان الواجب أن سألتني في امرأة السائلة
فيما يظن أنكم سكنت في بيت مع زوجي.
إيه ما هي في بلد، كان خرجت من البيت وشافت المساجد وشافت سألت الناس وعرفت القبلة وهي مفرطة بلا شك، لكن إن كان الانحراف عن القبلة كثيرا لا بد من إعادة الصلاة لأنها مفرطة. أما إن كان الانحراف يسيرا الصلاة صحيحة لأن الانحراف اليسير لا يضر. نعم.
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ بارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاكم من هذا التنويه. ونورنا أمس إلى أن درس سماحة الطعام المملكة ومعالي الشيخ صالح الفوزان ستستمر إن شاء الله إلى أن يشغلنا بإيقاف الإمام. وأما درس معالي الشيخ عبد الله الضيان فسيتوقف هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده والأسبوع الثالث ننتظر إشعار من معالي حفظه الله. بالنسبة لدرس الشيخ عبد الله الضيان ودرس الشيخ سعد الشدري فقد توقف كما نورنا البارحة والمزيد الآخر ومزيد هذا الزميل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونقام بعد قليل إن شاء الله.